إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام عن أحكام الجهاد وضوابطه واليوم إن شاء الله تعالى نتناول جانبا من أخطر الجوانب المتعلقة بالموضوع وهو ذلك الجانب الذي يدخله أهل الفساد والانحراف في الجهاد كذبا وزورا إنه جانب الاعتداء على من يعيش في بلاد المسلمين من غير المسلمين بسفك دمائهم والتعدي على أماكن عبادتهم وإحداث التفجيرات والاغتيالات وما أشبه ذلك من أمور الفوضى والفساد إنه جانب يعتبره أهل الفساد والانحراف جهادا في سبيل الله يعتدون على غير المسلمين ويعاملونهم كما يعاملون الكفار في الحرب يستحلون منهم ما يستحلون من الكفار في الحرب وكأنهم لا يعيشون في بلاد مسلمة وكأنهم ليس لهم ذمة ولا عهد ولا أمان يضيعون هذه الأمور ولا يعتبرون بها ولا يرون لهم ذمة ولا عهدا ولا أمانا فساد فوق فساد وظلمات بعضها فوق بعض إن الذي ثبتت به أحكام الإسلام إخوة الإسلام ضرورة رعاية هذه الأمور وأن من يعيش من غير المسلمين في بلاد المسلمين طالما أنهم آمنون يدخلون في عقد الأمان الذي يحافظون بمقتضاه على أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يحدث من ذلك فلا بد من مراعاته وإنفاذه ولا بد من إعطاء هؤلاء هذه الحقوق لابد من تأمينهم وحمايتهم وحفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا يجوز التعدي على شيء من ذلك، إنه عقد الأمان كما يسميه الفقهاء، عقد الأمان الذي يثبت لمن يعيش في بلاد المسلمين سواء كانت معيشته دائمة أو مؤقتة، سواء كان ممن يطلق عليهم الفقهاء لفظ أهل الذمة أو كان من غيرهم ممن يدخلون في بلاد المسلمين آمنين مطمئنين، فلا بد من الحفاظ على هذا الأمان، ولا بد من رعاية هؤلاء والحفاظ على حقوقهم التي كفلتها الشريعة المطهرة. لا يجوز التعدي على شيء من ذلك أبدا، لا يجوز سفك دمائهم ولا انتهاب أموالهم ولا انتهاك أعراضهم ولا التعدي على أماكن شعائرهم، لا يجوز التعدي على شيء من ذلك أبدا. هكذا جاء كتاب الله وجاءت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم المستمر الماضي لدى علماء الإسلام، لا يجوز خلافه أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أمر سبحانه وتعالى بإجارة من استجارنا، من طلب الحماية، من طلب الأمان، أمر تبارك وتعالى بحمايته وتأمينه، ولم يكتف سبحانه وتعالى بذلك بل قال: ثم أبلغه مأمنه، فلا بد من إعطائه حقه، ولا بد من توصيله إلى مأمنه، ولا بد من الحفاظ على حياته. فلو أنه أراد أن يصل إلى أي مكان فلا بد من تأمينه، ولو أنه طلب العودة إلى بلده فلا بد من إعادته سالما آمنا مطمئنا، وهو مشرك. وإن أحد من المشركين، فهو مشرك لا يدين بدين الإسلام، وهو كافر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أمر بحمايته وإجارته وتأمينه، لأن هذا هو ما جاءت به شعائر الإسلام، هكذا أخلاق الإسلام، وهكذا الدعوة للإسلام، وهكذا نشر سماحة الإسلام. لعل من رأى ذلك يهتدي فيسلم. وعلى كل حال، فالله سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين، فلا يجوز لنا أن نكره غير المسلمين على الدخول في دين الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة المسلمين واحدة، من دخل في ذمة مسلم فقد دخل في ذمة جميع المسلمين، ومن دخل في ذمة أخي المسلم فقد دخل في ذمتي، ومن طلب حماية أخي المسلم فقد طلب حمايتي. فالمسلمون كلهم جسد واحد، ذمة واحدة، شيء واحد، يسعى بها أدناهم، يلتزم بذمة المسلمين أدناهم في المنزلة، وإن كان امرأة من النساء، كما سنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ عهد امرأة من النساء. يسعى بها أدناهم، يلتزم بالذمة والعهد والأمان أدنى المسلمين في المنزلة. فمن أخفر مسلما في ذمته، من خذل مسلما في ذمته، من طلب حماية مسلم فخذله المسلم الآخر، اعتدى على من طلب حمايته، سفك دمه أو أخذ ماله أو انتهك عرضه، من نقض العهد الذي يقوم به المسلمون فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه اللعنة الشديدة العظيمة، نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ عهد امرأة، فإليك الخبر. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أي زعم أخي، تريد عليا رضي الله عنه، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا أجرته، فلان أجارته أم هانئ، أجارته يعني حمته، دخل في حمايتها، دخل في حماية امرأة، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا أجرته، رجل دخل في حماية امرأة من المسلمين فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله. فاسمع إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، من أجارته المرأة فقد أجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمنته المرأة فقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي الناس خير بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم عهد امرأة من المسلمين ثم يعتدي من يعتدي من بعد ذلك، ولا يراعي لهذا العهد حقا ولا لهذا الجوار حقا؟ فهكذا حكم الإسلام إخوة الإسلام: حفظ العهد، الإجارة، التأمين، الحماية لكل من دخل في بلاد المسلمين، لكل من دخل في ذمة المسلمين، لكل من أراد الحفاظ على حياته وممتلكاته، وإن كان مشركا وإن كان لا يدين بدين الإسلام، فلا بد من إعطائه هذا الحق، ولا يجوز خلاف ذلك أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للجادة وللتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن مسألة الأمان التي ذكرناها تدخل في مسمى العهد. من أمنته على حياته فقد أعطيت له عهدا، أعطيت له عهدا، تعهدت له برعاية حياته وتأمينه على نفسه وممتلكاته. فهنا يجيء كل ما جاء في النصوص الشرعية من حفظ العهد والتمسك به والنهي عن نقضه، وأن نقض العهد من خصال المنافقين ومن صفات الكافرين، وما أكثر النصوص التي جاءت في ذلك. فكل النصوص في الكتاب والسنة التي جاءت في هذا المعنى تصلح في هذه المسألة التي نتكلم فيها، في مسألة الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة،
وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، يعني من بينه وبين المسلمين عهد، من بينه وبين المسلمين عهد، تعهد المسلمون بالإمساك عنه، بالكف عن قتاله، بعدم التعرض له. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فحتى إن كان بينه وبين الجنة هذا البعد الشاسع، فإنه لا يجد ريحها، وإن ريح الجنة من شدته ومن طيبه يوجد من هذه المسافة العظيمة، من مسافة 40 عاما. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله، هذا غدر، هذه خيانة، وديننا ليس بدين غدر ولا خيانة. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القاتل الغادر الخائن وإن كان المقتول كافرا. يعني لا يقولن قائل: هذا المقتول كافر، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى، الكفر الرجل شيء والتعدي عليه شيء آخر، الحكم بالكفر والإسلام شيء، والتعدي والاعتداء وسفك الدماء وغير ذلك من أنواع الفساد شيء آخر، لا يجوز لنا أن نخلط بين الجانبين. وديننا ليس بدين غدر ولا خيانة، وهذه صفة الأنبياء دائما، الأنبياء لا يغدرون ولا يخونون. لما سأل هرقل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل معروف، سأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحواله، قال له: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، لا يغدر. فقال هرقل: وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون. ليس من صفة الأنبياء الغدر والخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. ليس من صفات الأنبياء الغدر والخيانة، ليس من صفات الأنبياء الخداع، ليس من صفات الأنبياء أنهم يؤمنون شخصا على دمه ثم يغدرون به. وهو صلى الله عليه وسلم القائل أيضا: الإيمان قيد الفتك. الفتك هو الاغتيال، القتل عن غدر وخيانة، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. ليس هذا الأمر من صفات المؤمنين، ليس الغدر ولا الخيانة من صفات المؤمنين. فرجل آمن على دمه، آمن على نفسه، آمن على ماله وعرضه، ديانته شيء آخر، ليس هذا هو ما نتكلم فيه، ولكنه آمن على نفسه ودمه وماله وعرضه، لا يجوز التعدي عليه. سواء كان يصلح أن يطلق عليه أهل الذمة، هذه أمور دقيقة لا نخوض فيها، يصلح أن نسميهم أهل ذمة أو لا يصلح، المهم أنه آمن، المهم أن بينه وبين المسلمين أمان، يعيش في ديار المسلمين عيشة آمنة مطمئنة، هذا هو الذي يعنينا. سواء كان يعيش في بلاد المسلمين أو كان داخلا في بلاد المسلمين لأي غرض من الأغراض، وإن كان الغرض في نفسه منكرا، وإن كان يرتكب فيه منكرات ومخالفات لشريعة الإسلام، لكن هذا شيء والتعدي عليه شيء آخر، لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال. ولا يجوز نقض هذا الأمان الذي يعطيه المسلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. انظر إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى فعل أهل الانحراف والفساد الذين لا يرعون لمسلم ذمة، وهم في ذلك يعودون إلى التكفير، فلا يعتبرون بذمة المسلمين لأنهم لا يرون مسلمين أصلا. ليست بلاد الإسلام عندهم ببلاد إسلام، وليس حكام المسلمين عندهم بمسلمين، وبالتالي فكل ما يأتون به لاغ فاسد لا قيمة له. إذا أعطى الحاكم من حكام المسلمين أمانا أو عهدا فلا قيمة له عندهم. لماذا؟ لأن الحاكم كافر. وإذا أعطى أحد من المسلمين عهدا أو أمانا فلا قيمة له عندهم. لماذا؟ لأن هذا المسلم كافر. فهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، وكلها تعود بعد ذلك إلى مسألة التكفير، وكل هذا يعود إلى الخلل في مسمى الجهاد في سبيل الله. تكفير ثم يبنون عليه أحكاما هي أحكام الكفار، يبنون عليه أنهم يتعاملون مع كفار لا مع مسلمين، فلا قيمة لأي شيء ولا اعتبار لأي شيء، ولا ذمة ولا عهد ولا أمان. ولهذا تجدهم يقتلون ويفجرون ويغتالون ويفعلون هذه الأمور المنكرة. فهذا إخوة الإسلام ليس من الإسلام في شيء. ديننا دين أمان وسماحة ويسر، ديننا دين اتباع واعتصام بالوحي، ديننا دين انضباط، ليس بدين فوضى ولا فساد ولا غدر ولا خيانة، وليس في ديننا خلط بين اعتقاد الشخص وبين التعدي عليه. الاعتقاد شيء والتعدي شيء آخر. لا يجوز لنا أن نتعامل مع الناس على خلاف هذه الجادة، لا يجوز لنا أن ننظر إلى الناس ولا أن نتعامل معهم على خلاف هذه الجادة الشرعية التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا للتي هي أقوم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يكشف عنا كل شر وفساد ومحنة. ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يكف عنا الفتن والمحن بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.